الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل حديثنا إلى بيان بعض مما يرتبط بالإمام الحسن ابن علي السبط المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ولد في شهر رمضان، والأشهر أن ولادته يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكانت شهادته سلام الله عليه في شهر صفر على الأشهر أيضا سنة 49، فكان عمره يوم استشهد 47 سنة وأشهر. له ألقاب، منها السيد والسبط والأمين والمجتبى وكريم أهل البيت. أما مناقبه فهي فوق أن تحصى. نقل المفيد رحمه الله في الإرشاد أن فاطمة عليها السلام أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنيها الحسن والحسين في مرضه الذي توفي فيه، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما. فقال: أما الحسن فإن له هديي وسؤددي، وأما الحسين فإن له جودي وشجاعتي. إن أخذنا بظاهر هذين الحديثين فإن ظاهره هو التقسيم، أن الحسن عليه السلام أعطي السؤدد والهدي، والحسين عليه السلام أعطي الجود والشجاعة. وهذا الظاهر غير مقصود يقينا، فإن الحسن والحسين عليهما السلام واجدان لأعلى مراتب الكمال في الهدي والسؤدد وفي الجود والشجاعة. ولكن الحديث ينبغي تأويله بأن الذي يظهر للناس من الحسن عليه السلام هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسؤدده، باعتبار أن الظروف التي تحتم على الإنسان أن يظهر شجاعته وأن يظهر جوده تتوفر بالنسبة إلى الإمام الحسين أكثر من الإمام الحسن عليه السلام. وإن المواقف التي تقتضي ظهور السؤدد والهدي بالنسبة إلى الإمام الحسن عليه السلام أكثر. روي في حق الإمام الحسن عليه السلام أن الريح إذا مرت به سكنت، سلام الله عليه، وهذا من سؤدد رسول الله الذي ظهرت في حقه. فإذا كان الوصف النفساني والخلق لا يمكن توريثه كما ربما يقال، فإنه يجب تأويل هذا الحديث بأن الذي في هذا الحديث توريث للخلق، فإذا ثبت بالعلم القاطع أنه لا يمكن توريث الخلق فينبغي تأويل هذا الحديث، وتأويله كما قلنا بأن الذي يظهر من يعاشر الحسن ولمن يعاشر الحسين عليهما السلام أن هذا تجلى فيه هذا الخلق وذات قد تجلى فيه ذلك الخلق، ولا يعني هذا أنه لم يكن الواجد لخلق فاقدا لخلق الآخر. وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله جوانب كثيرة من ملامح عظمة الإمام الحسن عليه السلام، منها ما بينه في قوله اللهم إني أحبه، أحببه وأحب من يحبه وأحب من يحبه. فإذا كان حب الإمام الحسن عليه السلام بمقتضى دعاء النبي صلى الله عليه وآله، ودعاء النبي لا يرد، النبي مستجاب الدعاء، وقد دعا الله سبحانه وتعالى أن يحب من يحب الحسن عليه السلام، وإذا أحب الله عبدا لا يرضى له بالنار مثوى ومآل. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا فإنه لا يرضى له إلا بالجنة دارا وقرارا. فحب الإمام الحسن عليه السلام، يعني من يحب الإمام الحسن، يصير مشمولا بدعاء النبي صلى الله عليه وآله بأن يحبه الله، ومن يحبه الله يدخله دار المقام. فحب الحسن عليه السلام طريق لدخول الجنة وأمان من النار. وهنا يعرب المصنف حفظه الله بمن يدعي حب الإمام الحسن عليه السلام وهو يحب عدوه، ومن كان يبغي قتله، فإن الذي قاتل الإمام الحسن عليه السلام في صفين كما كان الحسن عليه السلام أحد رجال أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين، لو أن ذلك الرجل غفر بالإمام الحسن عليه السلام هل كان يترك الحسن؟ كان يقتله. ولو أن الذين ظفروا أو الذين قاتلهم الإمام الحسن عليه السلام في حرب الجمل، طلحة والزبير، كان أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين وعمار وكثير من أجلة الصحابة في كفة، وكان طلحة والزبير وامرأة في كفة أخرى، لو أنهم ظفروا بالإمام الحسن عليه السلام هل كانوا يتركون منه شيئا؟ فكيف يمكن لعاقل أن يصدق أن الذي يحب هذا يحب ذاك؟ هذا أمر لا يقبله العقل. تحب عدوي ثم تزعم أنني حبيبك، إن الرأي منك لعازب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لا يمكن، لا تجد، لا تجد هذه صيغة نفي جملة خبرية. قد تأتي الجملة الخبرية في مقام الإنشاء مثل قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذه جملة خبرية. ومثل قوله تعالى في بيان حرمة مكة ومن دخله كان آمنا، فإن هذه جملة خبرية والمقصود بها إيجاب الأمن لمن دخل مكة أو لمن دخل الحرم، أي يجب عليكم أيها المسلمون أن تؤمنوا من دخل الحرم. هذه قضية إنشائية بحسب اللب وبحسب الجوهر والمضمون، ولكنها بحسب الشكل والصياغة جملة خبرية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن جملة خبرية، لكنها بحسب روحها ومضمونها جملة إنشائية. مضمونها والمطلقات فليتربصن بأنفسهن أمر. على أي حال، وها هنا إذا كان هذا الخبر بقصد الإنشاء فإن الخبر بقصد الإنشاء يمتاز عن الإنشاء بقصد الإنشاء، والامتياز قد نبه عليه علماء الأصول فقالوا إن الجملة الإنشائية يعني إن الآمر إن المولى إذا أراد أن يأمر بشيء فقال لعبده افعل هذا فإن هذا الأمر تحريك للعبد وبعث، وأما إذا أراد أن يأمره وجاء بصيغة الجملة الخبرية فإن دلالة ذلك على مطلوبية الفعل آكد. لما؟ لأن الآمر لا يرضى بتخلف المأمور عما أمره به، لا يرضى بالعصيان، حتى إنه بلغ به الأمر أنه يفترض الامتثال متحققا من العبد، فكأن الامتثال مفروغ عنه. لما؟ لأنه لا يرضى بخلافه. فإذا قال مثلا من أبطل صلاته فليعد صلاته، هذا يدل على أنه يأمره بإعادة الصلاة، وإذا قال من أبطل صلاته يعيد صلاته يدل على مطلوبية الإعادة بنحو آكد. لما؟ لأنه يفرض أن العبد قد امتثل وأنه أعاد، فصار المولى بصدد الإخبار عن تحقق الامتثال من العبد. الإمام الحسن عليه السلام هو ريحانة رسول الله كما في صحيح البخاري في وصف الحسن والحسين عليهما السلام، ريحانتاي من الدنيا. الإمام الحسن عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري إن ابني هذا سيد، وكلمة سيد تقابل كلمة عبد. سيد لمن؟ هل قال النبي صلى الله عليه وآله إن ابني هذا سيد بني هاشم؟ لم يقل. هل قال سيد قريش؟ كلا، قال إن ابني هذا سيد، أي إنه سيد للجميع، إلا ما قام الدليل القطعي على خروجه، مثل النبي صلى الله عليه وآله، ومثل أمير المؤمنين عليه السلام، ومثل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأما سائر الناس فإنهم مسودون، والإمام الحسن عليه السلام سيدهم. إذا كان الحال كذلك، فهل يعقل أن يكون للإمام الحسن عليه السلام سيد غير من قام الدليل القطعي على سيادته له بهذا الدليل الذي يرويه البخاري؟ تثبت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، لأن الإمام الحسن عليه السلام باتفاق الفريقين لم يكن سيدا لأمير المؤمنين باتفاق المتخاصمين. وأما غير النبي صلى الله عليه وآله وغير أمير المؤمنين فلا اتفاق، فإذا لا موجب لتخصيص أو لتقييد إطلاق سيادة الحسن عليه السلام، فتبطل خلافة الأول وخلافة الثاني وخلافة الثالث، وتثبت خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه لا سيد للحسن إلا رسول الله وأمير المؤمنين، وما دونهما فهو مسود، والإمام الحسن سيده. ومما يدل على فضل الإمام الحسن عليه السلام مما رواه الرواة، ما نقله ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب في مكارم أخلاق الإمام الحسن عليه السلام، أن الإمام الحسن عليه السلام كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه، فقيل له في ذلك لماذا؟ فقال حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. وعن الإمام الباقر عليه السلام أن الإمام الحسن عليه السلام قال إني لأستحيي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته، فمشى 20 مرة من المدينة على رجليه، 450 كيلومتر ربما، والطريق ليس مستويا، طريق جبلي، ولم تكن وسائل النقل الحديثة، ربما تحتاج المسافة، إذا افترضنا أن كل 80 كيلو تحتاج إلى 3 أيام بالسير الطبيعي، فإذا افترضناها 480 كيلو، فكم 80 كيلو فيها 6، وكل نحسبها واحدة واحدة حتى يتابع الأخوة، وكل 80 3 أيام، فتحتاج 18 يوما. إذا افترضنا أن أحدا مثلا يسير سيرا سريعا، فقد يتمكن من طيها في 12 يوما. أيام الحج تختلف، هذه أمور ينبغي التأمل فيها، أيام الحج تختلف، بعض الأيام يعني بعض السنوات تكون أيام الحج في موسم الشتاء القارس، والسير في العراء في الشتاء القارس له صعوباته ومشقاته، قد لا يتمكن الإنسان في بلاد الحضر أن يخرج من بيته إلى بيت جاره في الشتاء القارس، فكيف بالصحراء أو الجبال؟ وقد يتفق أن يكون موسم الحج في الصيف الحارق، وللصيف الحارق صعوبات. قد يتفق أن يكون سفره في أيام صحته، وقد يتفق أن يكون في أيام مرضه صلوات الله وسلامه عليه. وما من شك أن الذي يسير 20 حجة 20 عاما فإن بعض سيره يقع في شبابه وبعضه يقع بعد شبابه. كل هذه ينبغي، وأمور أخرى أيضا ينبغي أن يلتفت إليها، وكثير من الصعاب التي لا تنقدح في بالنا ولا نلتفت إليها اليوم باعتبار المشقة التي تعرض على السفر في ذلك العصر. فلا تنظروا إلى هذا الرقم بهذه النظرة السهلة، ولا يقارن مثلا من يذهب إلى الحج في زماننا 20 سنة وهو نادر. أقل ما يتفق التوفيق لأحد من الناس في عصرنا أن يحج 20 سنة، ومع ذلك فلا يقارن هذا بالحج في ذلك الزمان، كما لا يقارن الحج راكبا بالحج ماشيا. وعن علي بن زيد بن جزعان قال: خرج الحسن عليه السلام من ماله مرتين، أي تصدق بجميع ما يملك، وقاسم الله أي تصدق بنصف ما يملك 3 مرات. وعن الصادق عليه السلام قال: حدثني أبي الباقر عن أبيه زين العابدين أن الحسن بن علي بن أبي طالب، الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا وربما مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها، وإذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم. كررنا عدة مرات، المقصود بالسليم ليس الصحيح السالم عن الأمراض، بل المقصود بالسليم الملدوغ، من تلدغه الحية مثلا يسمى سليما. وسأل الله تعالى الجنة وتعوذ به من النار، وكان عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم يرى في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه، وكان أصدق الناس لهجة وأصحهم منطقا. ونقل البغدادي أو صاحب تاريخ بغداد وابن عساكر ابن كثير وغيرهم أن الإمام الحسن عليه السلام كان مارا في بعض حيطان المدينة، الحائط يعني البستان، فرأى أسود عبدا أسود بيده رغيف يأكل هذا العبد من هذا الرغيف ويطعم كلبا له، وهكذا حتى تناصف هو والكلب هذا الرغيف، ما أخذ من نصف الكلب شيء. فقال له الحسن عليه السلام: ما حملك على أن شاطرته ولم تغابنه فيه بشيء؟ أكلت نصف الرغيف وأعطيت الكلب نصفه، لم تنقص منه شيء. فقال: استحت عيناي من عينيه، أنا أنظر لعيني الكلب وأستحي أن أغابنه. فقال له الإمام الحسن عليه السلام: غلام من أنت؟ هذا صاحب ضمير، لا يستحق أن يبقى عبدا. كثير من الأحرار لا حياء لهم حتى من البشر، هذا يستحي من الكلب وهو عبد، لا يليق بهذا الرجل الذي يحمل ضميرا حرا أن يبقى في ذل الرقية. فقال له: غلام من أنت؟ فقال: غلام أبان بن عثمان. فقال: والحائط البستان هذا لما؟ قال: لأبان بن عثمان. فقال الحسن عليه السلام: أقسمت عليك لا برحت حتى أعود إليك، تبقى في مكانك حتى أرجع إليك. لماذا؟ هناك احتمالات عدة، على أي حال ليس هذا مما يؤثر في فهم الرواية، ولذلك لا ندخل في دراسة الاحتمالات. فمر الحسن عليه السلام واشترى الغلام والحائط، وجاء إلى الغلام فقال: يا غلام قد اشتريتك. قال: فقام قائما وقال: السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي. الآن صار مولاه. على أي حال نحن لا نلوم هذا الرق، ربما كان مضللا لا يعرف الإمام الحسن عليه السلام، وإلا فلو كان يعرف قدر الإمام الحسن عليه السلام لكان اللازم أن يقوم عندما جاء الإمام الحسن عليه السلام وقبل أن يصير مالكا له، لأن ملكية الإمام الحسن عليه السلام لرقاب الأمة بالولاية التي جعلها الله له أعلى من هذه الولاية أو الملكية التي جعلها البائع أبان بن عثمان له، بل إنه يملك بتلك الملكية ما لا يملكه بهذه الملكية. الإنسان لا يملك نفسه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يملكنا، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي يوم الغدير قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه، أي الذي ثبتت له الأولوية لي من نفسه، فقد جعلتها أوقع إن هذه الأولوية لعلي. قال: فقام قائما فقال: السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي. قال الإمام الحسن عليه السلام: وقد اشتريت الحائط، البستان أيضا اشتريته، وأنت حر لوجه الله، والحائط هبة مني لك. فقال الغلام: يا مولاي قد وهبت الحائط للذي وهبتني له، أنت تصدقت علي وقد أطلقتني وصيرتني حرا، تريد بذلك وجه الله؟ وأعطيتني البستان، تريد بذلك وجه الله؟ أنا أتصدق بالبستان اقتداء بك. بل إن الإمام الحسن عليه السلام كان يتعامل بسخاء حتى مع عدوه، فقد روى المفيد رحمه الله في الإرشاد وغيره في غيره أنه قال لأخيه الحسين عليه السلام عند استشهاده: وإني لعارف من أين دهيت، أي إن هذا السم الذي دس في طعامي أعرف من الذي دسه ومن الذي أمره، فأنا أخاصمه إلى الله تعالى، فبحقي عليك لا تكلمت في ذلك بشيء، أي أن لا تطالب بدمه. أمره أمير المؤمنين عليه السلام يوما كما في تفسير فرات الكوفي وفي ترجمة ابن عساكر للإمام الحسن عليه السلام أن يخطب، فقام وقال: الحمد لله الواحد بغير تشبيه، الدائم بغير تكوين، القائم بغير كلفة، الخالق بغير منصبة يعني جهد وتعب، الموصوف بغير غاية، المعروف بغير محدودية، العزيز لم يزل قديما في القدم، ردعت القلوب لهيبته وذهلت العقول لعزته. المقصود بالقلوب التي تستحق أن تسمى قلبا، والعقول التي تستحق أن تسمى عقلا، وإلا فكثير من القلوب لا تخشع لذكر الله، وكثير من العقول لا تنقاد لأمر الله، فتلك قلوب لا تستحق اسم القلب، وعقول لا تستحق اسم العقل، وخضعت الرقاب لقدرته، فليس يخطر على قلب بشر مبلغ جبروته، ولا يبلغ الناس كنه جلاله، ولا يفصح الواصفون منهم لكنه عظمته، ولا تبلغه العلماء بألبابها، ولا أهل التفكر بتدبير أمورها، أعلم خلقه به الذي بالحد لا يصفه، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير. هذا هو التمهيد، الاستفتاح والاستهلال في الخطبة. أما بعد، فإن عليا باب من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رزقنا الله وإياكم الدخول في باب علي وثبتنا على ذلك. فقام علي بن أبي طالب عليه السلام وقبل بين عينيه ثم قال: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. في مناقب آل أبي طالب أن أصحاب الجمل أحاطوا بالجمل. معركة الجمل كانت معركة فريدة في التاريخ، كان كما ينقل الرواة كان أصحاب الجمل يأتون إلى أطرافهم فيقطعونها، يعني الذين يدافعون عن المرأة، كان الرجل منهم يقطع يد نفسه ثم ينطلق ليقاتل أصحاب أمير المؤمنين حتى يكون في قتاله مستميتا لا أمل له في الحياة، حتى لا يدخر شيئا، أو كان يقطع رجل نفسه ثم ينطلق، وهكذا. فكانت حربا استثنائية في كل التاريخ. عندما أحاط أصحاب الجمل بالجمل وكانوا بهذا الوقت، رأى أمير المؤمنين عليه السلام الفتنة، فأمر محمدا أن ينطلق إلى الجمل. الأساس هناك، دعوا هؤلاء الذين يقاتلون باستماتة حول الجمل واذهبوا إلى الجمل، إذا استطعتم أن تضربوا الجمل انتهت الحرب. ذهب محمد فلم يتمكن، فأخذ منه الرمح وأعطاه للحسن عليه السلام، فذهب الحسن عليه السلام وضرب الجمل وعاد بالرمح والدماء في رأس الرمح. المؤرخون يقولون تمغر وجه محمد لأنه أنس أن يكون له هذا مثلا الحادثة التي فيها نوع من العجز أمام الحسن عليه السلام، لم يتمكن من صنع ما صنعه الحسن. فأطفأ أمير المؤمنين عليه السلام ما في نفسه، فقال له لا تأنف فإنه ابن النبي وأنت ابن علي، فإذا دل هذا على شيء فإنما يدل على أدب أمير المؤمنين عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن عليا لا تعجزه جيوش الأرض ولا يتخاذل في أي موقف، ولم يرى متخاذلا ولم يرى عاجزا، لقد نهض بالحرب وما بلغ 20 فخاضها بعد أن ذرف على 60 سلام الله عليه. روي أن شاميا رأى الإمام الحسن عليه السلام راكبا فجعل يلعنه والحسن لا يرد، فلما فرغ من لعنه أقبل الحسن عليه السلام فسلم على هذا الشامي وضحك، فقال أيها الشيخ أظنك غريبا ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا أعتبناك، لو قلت يا رجل لماذا لم تضيفني مثلا فإني غريب وحقي عليك أن تستضيفني، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك. فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لنا موضعا وجاها عريضا ومالا كثيرا. فلما سمع الرجل كلامه بكى، ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن أملنا في هذا الذي يقابل من يلعنه بأطيابك أن يقابلنا بعطفه في يوم نكون فيه جائعين عراة محتاجين، وأن يشفع لنا إلى جده ليسقينا بكف أبيه شربة لا نضمأ بعدها. وفي مقاتل الطالبيين أنه لما أخرجوا جنازة الحسن عليه السلام تقدم مروان بن الحكم فحمل سريره، فقال له الحسين عليه السلام: تحمل اليوم جنازته، وكنت بالأمس تجرعه الغيظ؟ قال مروان: نعم، كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال. روي من كراماته سلام الله عليه أنه خرج في بعض عمره ومعه رجل من ولد الزبير كان يقول بإمامته، فنزلوا من تلك المناهل تحت نخل يابس قد يبس من العطش، ففرش للحسن عليه السلام تحت نخلة وللزبير تحت أخرى وللزبيري تحت أخرى. فقال الزبيري: لو كان في هذا النخل رطب لأكلنا منه. فقال له الحسن عليه السلام: وإنك لتشتهي الرطب؟ فقال الزبيري: نعم. فرفع يده إلى السماء فدعا بكلام لم أفهمه، فاخضرت النخلة ثم صارت إلى حالها وأورقت وحملت رطبا. فقال الجمال الذي اكتروا منه: سحر والله. فقال له الحسن عليه السلام: ويلك، ليس بسحر، ولكن دعوة ابن نبي مستجابة. فصعدوا وصرموا ما كان في النخلة وكفاهم. ويعجب المصنف من قوم رووا في حق الحسن عليه السلام أنه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله من الدنيا، وأنه سيد، ورووا أنه أحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله إليه ويعلمون أنه من أهل بيت النبي الذين أذهب الله عنهم الرجس وظهرهم تطهيرا والذين تجب على كل مسلم الصلاة عليه لتقبل صلاته وأن الدعاء محجوب إلا أن يصلى عليهم ومع ذلك فإنهم ساووا بينه وبين معاوية وجوزوا أن يكون معاوية حاكما وأن يكون الحسن عليه السلام مقبوض اليد عن الحكم وممنوعا من الحكم كما جوزوا أن يكون يزيد حاكما ويد الحسين مقبوضة عن الحكم كل ذلك بمعيار ابتدعه لهم معاوية وهو معيار الجماعة فجعلوا من بيعة الجماعة معيارا للفضل خلافا للمعايير القرآنية إن أكرمكم عند الله أتقاكم صارت إن من كانت معه الجماعة فهو الأفضل وقد روي ذلك عن معاوية في مناقب آل أبي طالب أنه قال للحسن عليه السلام أنا خير منك يا حسن هذا من هوام الدنيا على الله قال وكيف ذلك يا ابن هند قال لأن الناس قد أجمعوا علي ولم يجمعوا عليك قال هيهات هيهات لشر ما علوت يا ابن آكلة الأكباد المجتمعون عليك رجلان بين مطيع ومكره الطائع لك عاص لله والمكره معذور بكتاب الله المكره معذور حتى لو أنكر وجود الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فكيف لا يكون معذورا إذا أنكر الإمامة وحاشا لله أن أقول أنا خير منك نفس أن أقول أنا خير منك هذه كلمة أستغفر الله منها لأن يوجد بحث عند علماء اللغة أن أفعل التفضيل هذه الصيغة هل تدل على ثبوت الامتياز فيما فيه الاشتراك أو لا وبعبارة ثانية هل هذه الصيغة تدل على الاشتراك فيما فيه التفاضل لو قلت فلان أسخى من فلان هل تدل على كونهما سخيين وأن الذي وصفته بأنه أسخى أكثر سخاء وعلى هذا فلا يصح أن تقال هذه الكلمة للمقارنة بين من هو سخي وبين من لم يكن سخيا وحاشا لله أن أقول أنا خير منك فلا خير فيك ولكن الله برأني من الرذائل كما برأك من الفضائل. نقل ابن أبي الحديد عن أبي الفرج أنه خطب معاوية بالكوفة حين دخلها والحسن والحسين جالسان تحت المنبر، فذكر عليا عليه السلام فنال منه ثم نال من الحسن، فقام الحسين ليرد عليه فأخذه الحسن عليه السلام بيده فأجلسه ثم قام فقال أيها الذاكر عليا أنا الحسن وأبي علي وأنت معاوية وأبوك صخر وأمي فاطمة وأمك هند وجدي رسول الله وجدك عتبة بن ربيعة وجدتي خديجة وجدتك قتيلة، فلعن الله أخملنا ذكرا وألأمنا حسبا وشرنا قديما وحديثا وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال طوائف من أهل المسجد آمين. قال الفضل قال يحيى بن معين أو بن معين وأنا أقول آمين. قال أبو الفرج قال أبو عبيد قال الفضل وأنا أقول آمين. ويقول علي بن الحسين الإصفهاني آمين. قلت ابن أبي الحديد الراوي قلت ويقول عبد الحميد ابن أبي الحديد مصنف هذا الكتاب آمين. وأما صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية فإنه يقتضي الحديث أولا عن المتصالحين ثم عن عقد الصلح. أما المتصالحان فهما معاوية والحسن. فمن هو معاوية؟ يقول المؤلف حفظه الله معاوية امتلأت الكتب من ارتكابه الكبائر الموبقة، من هذه الكبائر البغي. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. علي عليه السلام كان إمام المسلمين وخرج عليه معاوية فكان باغيا، هذا بحسب القواعد، لو لم يوجد نص من النبي ولا بيان خاص في حق معاوية. فكيف وقد نص النبي صلى الله عليه وآله على أن الفئة التي تقاتل عليا فئة باغية ويح أما تقتله الفئة الباغية، يدعونه إلى النار ويدعوهم إلى الجنة. إمام الفرقة الباغية معاوية، إمام الفرقة الداعية إلى النار معاوية. هذا بحسب صحيح البخاري ليس كلام الشيعة، هذا كلام مأخوذ من صحيح البخاري. لما قتل عمار وكان قاتله أبو الغادية المزني أو الجهني طعنه برمح فسقط ولكنه قاتل، وكان له من العمر 94 سنة ولكنه كان يعرف الحق وكان لا يريد عن الحق بدلا. فلما وقع كب عليه رجل آخر فاحتز رأسه رحمه الله، فأقبل يتخاصمان، هذا يقول أنا قتلته وذاك يقول أنا قتلته. رآهما عمرو بن العاص فقال والله إن يختصمان إلا في النار. فقال عمرو هو والله ذاك، والله إنك لتعلمه، ولوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة. طيب الآن عشت، لماذا الإصرار على أن تبقى في الفرقة في الفئة الباغية؟ والعجيب أن أبا الغادية هذا كان يأتي إلى معاوية فيطرق عليه الباب، يقول له افتح عندي واسطة أنا قاتل عمار، افتح لي الباب. فهذا حال هذا الرجل، هذا واحد من أو هذه واحدة من موبقاته. وقد ذكرنا أمورا في هذه الواحدة كالقنبلة الانشطارية، كل واحدة من الموبقات فيها موبقات، ومنها أنه مهدور الدم في حكم القرآن الكريم، قال تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الله لا يأمر بقتال قوم ودمهم معصوم لا يجوز على المقاتل إراقته، وإنما يأمرنا بقتال قوما إذا أراق دمهم. فهو مهدور الدم بحكم القرآن. ومن كبائره سبه لأمير المؤمنين عليه السلام، وقد روى مسلم في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص قوله أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب. أمر معاوية سعدا، بعض أهل البدع يقولون إن معاوية سأل سعد بن أبي وقاص قال ما منعك ولم يأمره، وهذا منهم ليس دفاعا عن معاوية بقدر ما هو طعن في سعد بأنه بليد بل أحمق لا يفهم العربية، حتى إنه يقول إن معاوية قد أمره ولم يكن معاوية قد أمره، فإن هؤلاء الذين جاءوا من أهل زماننا أفهم وأعرف باللغة العربية من سعد بن أبي وقاص. سعد يقول أمرني معاوية، وهؤلاء يقول لم يأمره. وقد صح عندهم عن النبي صلى الله عليه وآله أن من سب عليا فقد سب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومقتضى هذا التعميم من سب عليا فقد سبني أن تلحق الذي يسب عليا عليه السلام جميع الأحكام التي تثبت لمن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها أنه يخرج عن الإسلام من يسب رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه يكفر ويعد مرتدا، فمن يسب عليا فهو في حكمه. ولا حاجة إلى التمسك بالتنزيل في هذا الحديث، من سب عليا فقد سبني. بل يكفي التنزيل في آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم. فإذا ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله حكم وهو كفر الساب له، فإن هذا الحكم يثبت لمن هو بمنزلة نفسه وهو علي بن أبي طالب، سواء قال النبي صلى الله عليه وآله من سب عليا فقد سبني أو لم يقل. الآية القرآنية تقول أنفسنا وأنفسكم. وبعبارة أخرى، التنزيل إما أن يكون تنزيلا لسب علي منزلة سب النبي كما هو في الحديث من سب عليا فقد سبني، أو تنزيلا لعلي منزلة النبي، وهو أشمل لأن هذا التنزيل يشمل جميع الأحكام التي للنبي صلى الله عليه وآله، سواء كانت ترتبط بسبه أو بتوقيره وتعظيمه. فبمثل هذا التنزيل نثبت أن من جهر لعلي عليه السلام في القول كما يجهر لبعض إخوته فإنه تحبط أعماله وهو لا يشعر، كما أن النبي صلى الله عليه وآله من يجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض فإن نتيجة ذلك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا واحد من الأحكام الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولا يعارض هذا الاستدلال ما ربما يتمسك به المخالف من أن الحكم بالكفر لا يثبت بالسب إلا لسب النبي صلى الله عليه وآله، فإنه قد روي أن أبا بكر قد سبه رجل فقام أحد أصحابه يريد قتل الساب فمنعه أبو بكر وقال له إن هذا الحكم لا يثبت إلا لمن سب رسول الله صلى الله عليه وآله. فإنه لا تعارض بين هذا الاستدلال الذي ذكرناه وهذه الرواية، لأن أبا بكر طبق هذا الحكم على نفسه وهو غير الرسول، وسبه غير سب الرسول. أما علي بن أبي طالب فهو بمنزلة الرسول بحكم القرآن وأنفسنا وأنفسكم، وسب علي سب للرسول بحكم قول النبي صلى الله عليه وآله من سب عليا فقد سبني. وهذه الرواية حجة عليهم. وبمثل هذه الرواية أيضا يمكن أن يحتج عليهم، فقد رووا عن عمر بن عبد العزيز أنه جيء إليه برجل قد سب الشيخين فلم يحكم بإراقة دمه وخص الحكم بسب رسول الله صلى الله عليه وآله، مضافا إلى أنهم قد رووا وصححوا أن رجلا قد سب أبا بكر بمحضر النبي صلى الله عليه وآله فتبسم النبي صلى الله عليه وآله، ثم ما زال يسب أبا بكر والنبي يتبسم، فسبه أبو بكر انتقم لنفسه، رأى أن النبي صلى الله عليه وآله ساكت يتبسم فرد على هذا السب فغضب النبي صلى الله عليه وآله. هم يضيفون شيئا إلى هذه الرواية وهذا ليس حجة علينا، يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر إنه لما سبك كان الملك يستغفر لك، فلما سببته توقف الملك من الاستغفار لك. هل يكون هل يوجب غضب النبي صلى الله عليه وآله عليه إذا كان سب من إذا كان يستحق السب وسبه بحق؟ فلماذا يغضب النبي صلى الله عليه وآله منه كيفما كان؟ النبي صلى الله عليه وآله لم يحكم بإراقة دم هذا كما يفعل أصحابهم. تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له دلالة بينة. هذا هو معاوية، ويكفي في بيان حال معاوية قول أمير المؤمنين عليه السلام في وصفه كما جاء في شرح نهج البلاغة: فانتهوا بأجمعكم وأجمعوا على حقكم وتجردوا لحرب عدوكم وقد أبدت الرغوة عن الصريح. انكشف حال الرجل، لا يدعي أحد بعد اليوم أنه يجهل الحقيقة. وبان الصبح لذي عينين، إنما تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء وأولي الجفاء ومن أسلم كرها. معاوية لم يسلم طوعا. ومن أسلم كرها، وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله أنف الإسلام كله حربا. أعداء الله والسنة والقرآن وأهل البدع والأحداث ومن كانت بوائقه تتقى وكان على الإسلام مخوفا، أكلة الرشا وعبدة الدنيا. أما الحسن عليه السلام فقد بينا مجملا أن الحسن عليه السلام من أهل البيت، من أهل الكساء، من آل الرسول، ولكل واحد من هذه العناوين فضائل ومناقب جنة لا تحصى. أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أصحاب الكساء: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. آل محمد صلى الله على محمد وآل محمد، الذين أمر المسلمون جميعا بالصلاة عليهم في فريضتهم اليومية. أصحاب الخيمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سلم لمن سلمهم وحرب لمن حاربهم. والإمام الحسن عليه السلام أحد السبطين، وهو أحد سيدي شباب أهل الجنة، وهو أحد الريحانتين. والإمام الحسن عليه السلام هو السيد على الإطلاق. هذا هو الطرف الثاني من طرف هذا الصلح. وأما الصلح فيأتي الحديث فيه إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخر. نعم، هو سيد للأحياء والأموات، هو سيد في الدنيا والآخرة. نعم، إنما هذا قول مطلق لا يخرج عنه إلا بدليل أقوى منه. نحن قلنا إن الذي خرج بالتخصيص يعني ورد، وإن كان هذا لا داعي للخوض فيه ولا نسأل عنه، فلأي شيء نتحدث فيه؟ لما يعني إن دعوى أن عمله كان معتمدا على القوى غير الإنسانية، يعني غير القوى البدنية المتعارفة، هذه الدعوة تحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على ذلك؟ معه أناس وكانوا يسيرون ليلا ونهارا معه، لو كانت الأرض تطوى له لكان هذا حدثا يستوجب أن ينقل. ثم ما هو مقدار الجهد الذي يبذله الإنسان إذا طويت له الأرض؟ الإمام الحسن يقول إني لأستحي، يستحي ويطوي الأرض، طي الأرض أسهل من الطائرة، طي الأرض أسهل من ركوب الناقة، أستحي أن لا أمشي. إذا لم يكن يستعمل هذه. طي الأرض أيضا ليس من الأمور التي تختص بالأئمة عليهم السلام، وإنما هو أمر منقول عن كثير من الأولياء، حتى عند المخالفين يثبتون طي الأرض للأولياء عندهم. ما هو المانع من أن يصلي الإنسان 1000 ركعة في اليوم؟ لماذا لا يتسع الوقت؟ أنتم تفرضون أنه يصلي النافلة كما يصلي الفريضة، ويصلي النافلة العامة كما يصلي النوافل الخاصة كصلاة الليل مثلا، وهذا يحتاج إلى دليل. من قال إن الإمام يصلي سائر الصلوات على نسق واحد وبكيفية واحدة؟ بل الدليل على خلاف ذلك ثابت، هذه الصلوات الخاصة لها كيفية خاصة ولهذا نقلت لنا. فيمكن أن يأتي مثلا بالمقدار المعتبر في الصلاة المستحبة وأن يصلي وهو يسير وكما يصلي أثناء عمله ويصلي أثناء جلوسه وهكذا، فإن هذه الصلوات المستحبة لا يشترط فيها حتى استقبال القبلة ولا الاستقرار، فلماذا لا يعقل أن يصلي المرء اليوم 1000 ركعة؟ إذا أردتم بلغة اليوم، توجد شواهد متعددة على أن الإنسان قد اهتم بالرفق بالحيوان بحسب تعبيرات المحدثين، وهناك روايات تحض على الاهتمام بالزرع أيضا، فكون الكلب نجسا بحكم الشرع لا يعني أنه منبوذ بحكم الشرع، ولا يعني أنه لا ينبغي الإحسان له، بل إنه ينبغي من المؤمن أن يتعامل بالإحسان مع جميع الكائنات إلا من وجب عليه أن يعامله بخلاف ذلك. وليس الحكم بالطهارة والنجاسة الاعتباريتين دخيلا في منزلة الطاهر والنجس. دم مثلا، دع الدم، بول الخروف هل هو طاهر أو لا؟ طاهر. بول الصحابي الجليل فلان بن فلان، أريد أن أسمي أحدا من الصحابة الأجلة لأننا مثلنا بهذا المثال، طاهر أو نجس؟ طيب أيهما أفضل؟ لا مجال للمقارنة. فإذا الطهارة والنجاسة أمران اعتباريان لا ليس فيهما دلالة على مكانة مصدرهما ومنزلته، فكون الكلب محكوما بالنجاسة لا يعني أنه ينبغي مثلا الإساءة للكلب. نعم ورد في روايات أنه ما خلق الله خلقا أنجس من الكلب، هذه رواية معتبرة، ما خلق الله خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. هل هذه النجاسة في هذه الرواية يراد بها النجاسة الاعتبارية التي هي شرط في صحة الصلاة مثلا، أو النجاسة المعنوية الخبث المعنوي؟ هذا محل بحث بين الفقهاء. لم أفهم. الذي عليه جمهور الفقهاء عندنا هو نجاسة الناصب نجاسة ظاهرية، نعم، يعني إذا مسسته برطوبة فينبغي أن تطهر يدك، يعني إذا أكرمه يكون إكرامه له سببا لالتباس الأمر على الناس. إذا كان الإكرام إذا كان إكرام من لا يستحق سببا في إضلال من يطلع على هذا الإكرام لا يجوز شرعا، حتى في حقك أنت إذا كان إكرامك لأهل البدع يوجب أن ينطلي أمرهم على الضعفاء فلا يجوز لك إكرامهم. هذا لم يعني هذا الفعل الصادر من الأئمة عليهم السلام في هذه الموارد لم يوجب التباس أمر أعدائهم ولم ينطلي أمرهم على المؤمنين. نعم نعم لا ينطلي، هؤلاء أهل جود وكرم، إذا جاءهم عدوهم الحر بن يزيد عندما نفذ الماء الذي عنده جاء إلى الإمام الحسين وكان يريد يعني إيذاء الإمام الحسين عليه السلام وقهره بالتوجه بتغيير مسيره، ومع ذلك فإن الإمام الحسين ما عامله إلا بالحسنى. نحن أيضا نعامل المخالفين بالحسنى إلا إذا استوجب الأمر تضييع الحق، إذا لم يستوجب تضييع الحق، لو أني رأيت مثلا أحدا من المخالفين لأهل البيت لما عاملته إلا بالحسنى. لما؟ لأن هذا أدب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أمرنا بأن نتأسى برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا عنوان آخر، لو قصد بذلك الدعوة إلى سبيل الله والتبيين المنهج الحق فله ثواب آخر، إذا قصد كلما قصد عناوين مستحبة أكثر ثبت له ثواب أكثر. نعم المهم أن يقصد، فليقصد أفرض إذا كان للفعل الواحد 4 عناوين مستحبة وقصدها فيثبت له أجر العناوين 4. لو لم يقصد الشيء لا يستحق ثوابا، لأن الثواب إنما هو على النية. ترك المكروه إذا قصد به امتثال النهي التنزيهي وكان قاصدا للتقرب فإنه يثاب عليه إن شاء الله، مثل ترك الحرام. كيف يثاب على ترك الحرام؟ لا بد أن يكون قاصدا أنه يترك الحرام لأنه منهي عنه، أما إذا ترك الحرام لأجل سبب آخر، أفرض هذا الولد لا يضرب مثلا زكريا، لما؟ لأنه يخاف منه، فهو لا يضربه لعدم قدرته، لا لأجل أن ضربه حرام شرعا وهو منقاد إلى الشرع، فهذا لا يثاب عليه. أما إذا تركه بقصد امتثال النهي الشرعي، سواء كان النهي إلزاميا كما في المحرمات أو كان تنزيهيا كما في المكروهات، معاذ الله أن يكرموا أهل البدع لأجل بدعتهم، أو يكرموا أهل البدع لا لأجل بدعتهم في مورد يلتبس الحق على الضعفاء. نعم قد يحسنوا إليهم في مورد يعلم أن إحسانهم إليهم ليس لبدعتهم، وأن إحسانهم إليهم لا يدل على صلاحهم مع فساده ومع ظهور حاله، يحسنون إليه كما هو الحال في تصرف النبي صلى الله عليه وآله مع الطلقاء. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ هؤلاء مشركون، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله أحسن إليهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالإحسان إلى أهل الباطل إذا كان مع، يعني إذا لم يكن بداعي أنهم أهل باطل، لأن هذا تشويق للفساد وتحريض عليه، بل هو ترويج له إذا كنت تحسن إليه لأنه من أهل الباطل، هذا ترويج للباطل. أما إذا أحسنت إليه لا بداعي كونه من أهل الباطل ولا مع استثار حاله على ضعفاء الناس، فأن تشخص مثلا في مورد، أفرض جعفر يأتيه ابن أحد أهل البدع وهو مريض، أو أهل البدع شخص من أهل البدع وهو مريض يحسن علاجه، إحسانه لعلاجه ليس ترويجا لبدعته بل إحسان إليه، ليس لأجل أنه مبتدع بل لأجل أنه مريض محتاج فيعالجه. أما إذا أحسن إليه لأنه أهل بدعة فهذا يلحقه به. وكذا إذا أحسن إليه وكان يوجد من المؤمنين من يلتبس عليه الأمر، إذا أحسن إلى هذا ظن أن هذا من أهل الحق وظن أن ما عليه هذا هو الحق، لو ظن أن هذا من أهل الحق لا مشكلة، يعني لو ظن أن رجلا من المبتدع من أهل الحق هذا لا يترتب عليه فساد، الفساد إنما يترتب على ما إذا ظن أن الذي عليه هذا هو الحق. فهنا ينبغي أن يبين لهذا الضعيف أني لا أحسن إليه من هذا الباب. نعم إن أحسن له، أبين لهذا الضعيف أني أحسن لهذا ليس لأجل بدعته، ولا يلتبس الأمر عليك، لا تظن أن إحساني له دليل على أنه على الحق. طبعا هذا كله إذا لم يكن تصغيره وتحقيره سببا لردعه عن بدعته، أو طريقا لتصغيره وإسقاطه من أعين الناس. فأما إذا كان ترك الإحسان له طريقا لذلك، فينبغي لك أن تترك الإحسان له لإسقاطه من أعين الناس ولردعه عن بدعته. هذه أجبنا عنها مرارا وتكرارا، إن شاء الله نتعرض لها بالتفصيل الممل في جلسة مستقلة، ولكن على أي حال المصاهرة في ذلك الزمان بل حتى في زماننا لا دلالة فيها على طيب المودة بين الطرفين. نعم. هو هذا في حد ذاته استنتاج جدا مهم، أن يصل الإنسان إلى قناعة بأن بعض الأفعال الصادرة من الغير لا يمكنني تفسيرها بوجه واحد. هذا يكفي، هذه مسألة مهمة. لا أحد يقول بأن الذي يعادي الشيعة ناصبي من علمائنا، وإنما قال بعض العلماء بأن الذي يظهر عداءه للشيعة هو معاد لأهل البيت، لا يجرؤ على إظهار عدائه لأهل البيت، وإلا فإن مجرد عداء الشيعة ليس نصبا عند علمائنا أجمع. نعم. وإنما قال بعض العلماء، من قال؟ قال بعض العلماء بأن عداء الشيعة طريق لاستكشاف بواطن هذا الناصب. نعم، هذا بحث آخر. فإذا هذا طريق وكاشف إمارة، دليل على أنه يعادي أهل البيت عليهم السلام، وإلا فإن النصب عند المسلمين شيعة وسنة، النصب هو إعلان العداء لآل البيت. هل النصب هو العداء والإعلان مجرد إظهار لهذا النصب، أو النصب هو نفس الإظهار؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول الناصب من يبغض أهل البيت، فإذا عرفت أنه يبغض أهل البيت ولو من خلال التجسس عليه مثلا، أو استكشفت ذلك من خلال بعض ولو بجهاز كشف الكذب مثلا، فإذا تعرفت على بغضه لأهل البيت فهو ناصب. هذا رأي. والرأي الآخر يقول إنه لا يكون الرجل ناصبا إلا إذا أعلن، فإذا كان يبغض أهل البيت عليهم السلام ولا يعلن ذلك، يكتم ذلك، فليس ناصبيا. أما سب أهل البيت عليهم السلام فلا بد من النظر فيه بأي داع صدر، هل صدر بداعي الخوف والإكراه، صدر عن اختيار. فإذا صدر عن اختيار فما من شك أن صاحبه مخذول وأنه من أوضح النواصب نصبا. نعم، هذا لا نعلم وجهه ولا نعلم دواعيه. بعض الكلمات التي وردت فيه تحتاج إلى تأويل بعيد، وعلى أي حال التأويل وإن بعد أولى من الطرح. هذه قلنا تأويلات، والتأويل لا يلزم أن يكون موافقا للظاهر، بل يلزم أن يكون مخالفا للظاهر، وإلا لم يكن تأويلا. بعض التأويلات قريبة وبعضها بعيدة. هذا التأويل الذي ذكرتم وجه يمكن حمل الرواية عليه، وقولنا يمكن حمل الرواية عليه لا بد أن تتنبه له، يمكن لا أنه تحمل عليه الرواية. الرواية إنما تحمل على الظاهر أو الصريح في المرتبة الأولى، إن كانت الدلالة بنحو الصراحة فالرواية محمولة على المعنى الصريح، وإن لم تكن الدلالة بنحو الصراحة فالظهور، وإن لم يكن ظهور فإن الحمل غير لازم، وإنما يقال يمكن حمل الرواية على هذا المعنى باعتبار أن هذا مما يحتمل، ولا يوجد ما يعين هذا الاحتمال بالخصوص، لا توجد حجة تعين هذا الاحتمال بالخصوص. تفضل. الجواب ليس من السيد، الجواب من لجنة الاستفتاء في قم أو في غيرها. تفضل. على أي حال مختصر، هذا ليس مما يرجع فيه للسيد، والمجيب لم يكن السيد، السيد يرجع إليه في المسائل الفقهية ولا يتصدى للإجابة عن هذه الأسئلة، مثل هذا الجواب يصدر من لجنة الاستفتاء. أما بالنسبة للرواية التي فيها لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما، فينبغي التفصيل في فقرات هذه الرواية. أما الفقرة الأولى لولاك لما خلقت الأفلاك فهي فقرة ثابتة بالتواتر واليقين عندنا، وقد وردت في روايات متعددة بهذا المضمون، أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو يعني لأجله خلق الله الخلق. وأما لولا علي لما خلقتك، والفقرة الثالثة لولا فاطمة لما خلقتكما، فلا أصل لهذا، وإنما يأخذه أهل المنبر بعضهم من بعض ويرددونه من غير نظر إلى أصله، ولا يصح هذا بوجه من الوجوه. وعلى فرض، وإن كان بعد أن ذكرنا هذا الكلام لا محل لفرض، إذا قلنا لا أصل له فلا قيمة للحديث الذي وراء هذا، نكتفي بهذا، فإنه في النفس أوقع من أن نتحدث عن ذكر معنى لشيء لا أصل له. وأما أن الزهراء عاتبت أمير المؤمنين عليه السلام، فقلنا إن نفس المعاتبة يمكن أن تؤول بنحو تنسجم مع العصمة، وسواء علمنا وجه التأويل أو لم نعلمه فإنه لا دخل لهذا في قبول الرواية وردها. مجرد العتاب مع إمكان حمل العتاب على وجه صحيح هذا لا يبرر طرح الرواية، فلا يسوغ لنا أن نقول إننا نرد الرواية التي فيها عتاب فاطمة لعليا لأنهما معصومان، والمعصوم لا يعاتب المعصوم، لا يسعنا ذلك. لما؟ لأن العتاب فعل من الأفعال، والفعل يمكن أن يصدر بدواعي مختلفة، بعض هذه الدواعي صحيحة ويمكن أن يصدر العتاب من المعصوم للمعصوم بداعي من هذه الدواعي الصحيحة، وبعض هذه الدواعي التي يصدر منها العتاب دواعي غير صحيحة، نعلم أن المعصوم لا يصدر منه عتاب بداع غير صحيح، ولكن يمكن أن يصدر منه عتاب بداع صحيح، لأن العتاب بالداعي الصحيح لا يستلزم خطأ المعاتب، العتاب الذي يستلزم خطأ المعاتب هو العتاب بداع غير صحيح. نحتمل أن المصيب يعاتب لأجل غاية صحيحة، ولو من باب إياك يا عنيف أسمعي يا جارة أو غير ذلك من الدواعي التي لا حاجة لحصرها. نحن نخشى أن نتحدث عن بعض الوجوه في التأويلات فتقولون إننا ذكرنا أن تأويل هذا هو هذا، وليس كذلك. نحن نريد أن نقول لابد أن تحفظوا القاعدة العلمية، يمكن أن يصدر العتاب بداء صحيح لغاية تخفى علينا. ما هي تلك الغاية؟ ليس هذا شأننا ولا يسعنا العلم بها، ما لم يبين المعصوم نفسه أن غايتي من هذا الفعل هو هذا الأمر، لا يسعنا إلا أن نقول يحتمل ويحتمل. لا قيمة للحديث عن المحتملات علميا. الحمد لله أولا وآخر.